أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع فيما تبناه صريحا المحقق الإصفهاني، ويظهر من المحقق الخراساني هنا في محل البحث في وجهه الأول من وجوه الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري، من أن المجعول هو الحجية. وإن حمل كلام المحقق المذكور على أن مراده من الحجية المنجزية والمعذرية، لكن المحقق الإصفهاني وهو خلاف ظاهره، لكن المحقق الإصفهاني صرح في مقابل إمكانية كون مراد أستاذه الخراساني المنجزية والمعذرية من تعبيره بالحجية ناقدا هذا المفاد، صرح في مقابله بأن المجعول هو مفهوم الحجية. وقد أفاد رضوان الله عليه في جذر البحث قبل التشقيق بأن الحجية بمعنى الوساطة في الإثبات تارة تلاحظ بالإضافة إلى الواقع، وأخرى بالإضافة إلى أثر الواقع، وحيث إن إثبات الواقع حقيقة غير معقول، لأنه يحتاج إلى انكشاف تام لا يقبل الاعتبار والتنزيل والانتزاع وإلى آخره، فلا محالة يراد بالحجية إثبات الواقع عنوانا. فمعنى التعبد بثبوت الواقع لا يفي بإثبات الواقع على وجه الحقيقة، وهذا واضح، هذه قضية بديهية، تصورها يكفي للتصديق بها، لا تحتاج إلى دليل، لأن المتعبد به إذا كان قابلا للخطأ فلا يمكن أن يثبت به الواقع حقيقة، قد يثبت إذا أصابه وقد لا يثبت به حقيقة إذا أخطأ. ما يهمني هنا هو أن المحقق الإصفهاني أفاد أن معنى الحجية الوسطية في الإثبات، وهذا واضح صريح الكلام. وما يهمني ثانيا أنه أفاد أننا بأي تفسير فسرنا جعل الحجية، فالمراد إثبات الواقع عنوانا لا إثبات الواقع حقيقة، وهذا الثاني لا ينبغي أصلا التوقف عنده، عنده كلام طويل مش محل شاهد، وليس محل كلامي فعلا لا أقل. يقول: وأما الثالث، الشق الثالث في التشقيقات بعد ذلك، وهو اعتبار نفس معنى الحجية، يعني ما يثبت به الواقع عنوانا، فيكون التعبد واسطة في إثبات الواقع في مورد لم يصل إلينا الواقع، لأنه إذا وصل لا ينفتح باب جعل الحجيات، كما لا يخفى. أنا مضطر أقرأ عبارته يا إخواني لأن بعد ذلك في إشكالات منصبة على هذا. فتوضيح القول فيه أن الحجية مفهومان ليست إلا كون الشيء بحيث يصح الاحتجاج به. أيضا انتبهوا لها العبارة، ليست إلا كون الشيء بحيث يصح الاحتجاج به، هذا معنى الحجية. وهذه الحيثية أي كون الشيء بحيث يصح الاحتجاج به تارة تكون ذاتية. إذا هون ما عم يحكي عن ثبوت الواقع عنوانا، عم يحكي عن المعنى الكلي للحجية التي هي واسطة في الإثبات، سواء كانت واسطة في الإثبات الحقيقي أو في الإثبات العنواني. وهذه الحيثية تارة تكون ذاتية غير جعلية كما في القاطع، فإنه في نفسه بحيث يصح الاحتجاج به يصح به الاحتجاج للمولى على عبده. شو يعني؟ يعني من دون تدخل المولى لإثبات صحة الاحتجاج، هذا معنى غير جعلية. وليس بالضروري عندما عبر بالذاتية أنه يريد ذاتية باب الكليات أو ذاتية باب البرهان، ذلك أنه فسر قوله ذاتية بقوله غير جعلية، يعني تثبت الحجية ويصح الاحتجاج من دون تدخل المولى، هذا المقصود. سيصح أن يتدخل المولى، يمكن أن يتدخل أو لا يمكن، يمكن أن يرخص ترخيصا جادا أو لا يمكن، مش عم يتكلم، وإن كان واضح على مقلب آخر أنه لا يمكن ولا يصح. فسواء كان مقصوده من الذاتية هنا العقلية كما هو المشهور، أم كان مراده العقلائية باصطلاح خاص غير اصطلاح السير العقلائية هنا والارتكازات العقلائية، يعتمد على ما تبناه هو وجماعة بل نسب إلى الحكماء من أن التحسين والتقبيح عقلائيان. فقوله بأن حجية القاطع عقلائية يبتني على هذا الاصطلاح لا على جهة كون الكاشفية التامة في باب القطع لدى القاطع تعتمد في حجيتها على سيرة عقلائية، بل من باب أن التحسين والتقبيح اللذان يعتمد عليهما صحة الاحتجاج على ولي، يعني على العبد ولي العبد مع المولى أو للمولى وعلى العبد، فينا أكثر من تعبير نعبر هنا، تعتمد على أمر عقلائي. فلا ينبغي الخلط بين لحظ حيثية الكاشفية التامة التي لا يترقب بعدها شيء ولا يمكن الفصل بين الخصوصية الذاتية للقاطع التي هي الانكشاف التام لدى القاطع، وبين كون القطع يصح الاحتجاج به، يبتني على التحسين والتقبيح العقلائيين، ذلك أنه إنما يكون في طول مثلا تشكل الاجتماع كما يقال، بمعزل إذا بنصحح المبنى أو ما بنقبله هذا بحث ثاني، ما بنروح للمباني الموضوعية البعيدة. فعلا أنا اللي بهمني أن نفهم هذه الحيثية من كلام المحقق الأصفهاني، أن تعبيره
بالذاتية في المقام، من جهة أن الانكشاف تام فلا يحتاج إلى وسط في الثبوت يمثل تدخلا من قبل الشارع لكي يصح الاحتجاج. هذا المقدار جيد. وأخرى تكون جعلية الحجية، إما انتزاعية كحجية الظاهر عند العرف وحجية خبر الثقة عند العقلاء. فعسى عبر مرة بالعرف ومرة بالعقلاء، المراد من العرف يعني عرف المحاور، يعني العقلاء في المحاور، هذا المقصود من العرف المحاور. فإنه لأن السيرة العقلائية في مقام التفهيم والتفهم، ها، سواء في الحياة الشخصية أو في باب السادات والعبيد، يعبر عنه بالعرف هنا ويعبر عادة عنه بالعرف، هذا حقل من الحقل اللي يعبر عنها بالعرف، مو مهم. وحجية خبر الثقة عند العقلاء، فإنه بدي يهمني ليش عبر انتزاعية، أنا هذا اللي بدي يهمني. فإنه بملاحظة بنائهم العملي على اتباع الظاهر وخبر الثقة والاحتجاج بهما على مستوى الصيغة والارتكازات، يصح انتزاع هذه الحيثية من الظاهر والخبر، يعني انتزاع عنوان الاحتجاج والحجية. جيد، مو مهم. وإما اعتبارية كقوله عليه السلام هم حجتي عليكم، هذه حجية اعتبارية اعتبرها المعتبر، وإلا ما في حدا حجة على حدا إلا الله سبحانه وتعالى، حجيته ذاتية على خلقه، وأما من دون الله فحجيته بجعل منه. هم حجتي عليكم وأنا حجة الله، في التوقيع الشريف المشهور إسحاق بن يعقوب. فإنه جعل الحجية بالاعتبار، يعني الثانية والثالثة حجيتهما اعتبارية، لكن الحجية في الثاني منتزعة من صحة الاحتجاج، بينما في الثالثة مجعولة مباشرة بالدليل. فإنهم حجتي عليكم الفقهاء. طيب، إذن شو يقول؟ المجعول في باب الأمارات هو الحجية ابتداء. ليش؟ لأن باب الأمارات المجعول فيه هو ما ارتكز عند العقلاء والشارع أمضاه على ما هو عليه، سواء في باب الأسانيد أو في باب الدلالات. هذا هو الوجه الذي أتبناه يقول. ثم يقول: والوجه في تقديم هذا الوجه على سائر الوجوه، يعني على القول بتنزيل المؤدى المنسوب للشيخ الأنصاري أو المنجزية والمعذرية لنسبوه للمحقق الخراساني أو مبنى معاصره المحقق النائيني جعل العلمية والطريقية. يقول هذا الوجه متوجه تقدم على بقية الوجوه، شو السبب؟ له حق التقدم مع موافقته لمفهوم الحجية، فلا داعي إلى اعتبار أمر آخر غير هذا المفهوم. يقول كل تلك الوجوه فيها اعتبار أمر زائد على أصل الحجية. الحجية مشترك بين الجميع، هم يدعون جعل أمر زائد فوق الحجية. هذا الزائد يحتاج إلى إثبات، مو نحن الذين مطالب بالإثبات، نحن ندعي أمرا مشتركا بيننا وبينهم وهم يدعون أمرا إضافيا. دليل الحجية اللي هو السيرة والارتكاز المنضى في باب الأمارات لم يقم على أكثر من صحة وتجويز الاحتجاج، والحجية منتزعة من هذه الصحة التي قامت عليها السيرة ولم يردع عنها الشارع، أمضاها الشارع. فمن يريد أن يقول بتنزيل المؤدى أو بجعل علمية أو تتميم كاشف أو أي شيء زائد على أصل الحجية وصحة الاحتجاج هو الذي يحتاج إلى دليل خاص. لا نحتاج إلى دليل خاص، يقول نحن لم ندعي شيئا يعاكس ما قالوه، هم ادعوا عناصر إضافية لا يفي بها ارتكاز العقلاء، يحتاجون إلى دليل عليها. والوجه في تقديم هذا الوجه على سائر الوجوه هو موافقته لمفهوم الحجية، فلا داعي إلى اعتبار أمر آخر غير هذا المفهوم، مفهوم الحجية. هو هذا أولا. ثانيا يعني أن المولى إذا كانت له أغراض واقعية وعلى طبقها أحكام مولوية واقعية يعني، وكان إيكال الأمر إلى علوم العبيد يعني العلم الانكشاف التام موجبا لفوات أغراضه الواقعية، إما لقلة علومهم مع أنهم قدر على الكشف، أو لكثرة خطائهم، وكان إيجاب الاحتياط تصعيبا للأمر خلاف مصلحة التسهيل كما عبروا منافيا للحكمة، وكان خبر الثقة غالب المطابقة، فلا محالة يعتبر الخبر بحيث يصح الاحتجاج به يعني على طبق الارتكاز العقلائي. وكل تكليف قام عليه ما يصح الاحتجاج به اعتبارا من المولى ولو اعتبار إمضائي كان مخالفته خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية، سواء كان مصيب أو مخطئ، لأن ثبت أن المولى اعتمده لإثبات الواقع عنوانا لا حقيقة. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، الجهل لا ينقلب إلى علم، أنا جاهل بالواقع سواء تم الخبر أو ما تم، وهو ظلم على المولى، والظلم مما يذم عليه فاعله. هذه الأخيرة شو مراد المحقق الإصفهاني منها؟ يريد المحقق الإصفهاني يقول بأنه ثبتت إرادة مولوية لاتباع خبر الثقة مطلقا سواء كان مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا للواقع، لا لأنه يجعل أحكاما في عرض أحكام الواقع أو في طولها، ما عم يدعي هكذا شيء، بل لأن تمييز الإصابة للواقع عن عدم الإصابة للواقع غير ممكن، فضرب قاعدة عامة وألزم عبده بها، فهو بذلك يخرج عن رسم العبودية سواء كان خروجه، انتبهوا لهالنكتة يا أخوان، سواء كان خروجه عصيانا للأمر الواقعي على تقدير الإصابة أو كان تجريا، فإن في التجري خروجا عن رسم العبودية أيضا كما لا يخفى، لأن الخروج عن رسم العبودية لا علاقة له بمفهوم المعصية ومفهوم التجري، له علاقة بالخروج عن إرادة فعلية للمولى باتباع هذا الطريق فيما أدى إليه. والمفروض أني لا أستطيع أن أميز أن خبر الثقة مصيب للواقع أو غير مصيب، إذا أنا قدرت أميز في مكان أنه مصيب في مكان غير أنه مصيب أصلا خلف الفرض، لأن المفروض أن الواقع أنا جاهل به، إذا كنت أعلم لأن تمييز إصابتي عن عدمها يعني علمي بالواقع، وإذا كنت أعلم يعني انسداد باب الطرق الناقصة. أحسنت، جيد، هكذا ينبغي أن نفهم كلام المحقق الإصفهاني. ثم يختم: ولا حاجة بعد تلك المقدمات اللي أفدتها يعني إما لقلة علومهم أو لكثرة خطائهم، وكان إجابة الاحتياط منافيا لمصلحة التسهيل تصعيبا على العبيد وتضييقا عليهم، وكان خبر الثقة في غالب المطالبة، طبعا خبر الثقة مثال من الأمارات لا يختص الأمر به، فلا محالة يعتبر الخبر بحيث يصح الاحتجاج به. يقول: ولا حاجة بعد تلك المقدمات إلى اعتبار الخبر وصولا وإحرازا، أن يغمز صار من قناة المحقق النائبي معاصره، إلى اعتبار الخبر وصولا وإحرازا يعني إلى اعتبار أمر زائر على أصل ما يقتضي صحة الاحتجاج، إذ لو لم تكن تلك المقدمات لم يجد اعتبار الوصول، اعتبار الوصول كعدمه. أنا ما بدي أدخل لهذا، هذا لما نطرح كلام النائين ما شوف شو ناقشه، لكن تتميم الصورة فقط. يقول: لولا تلك المقدمات اعتبار الوصول ابتداء لا معنى له، إذ هو مناف للحكمة ولا يصح الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، إذ كل اعتبار لا بد أن ينتهي إلى حقيقة تقتضي ذلك الاعتبار، يعني إلى مبرر موضوعي، مقدمات موضوعية. وإذا كانت هذه المقدمات موجودة كفى اعتبار الخبر بحيث يصح الاحتجاج به، بحيث يحتج به من دون لزوم توسط اعتبار آخر. هذه حيثية زائدة بدها دليل. حينئذ هذا ما جعلني يقول في نهاية المطاف نتيجة كلامه، أقول بأن المجعول هو مفهوم الحجية فقط، لأنه مقتضى القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص إضافي على أصل ما تقتضيه القاعدة. هذا كلام المحقق الإصفهاني بطوله يا أخوان فيما يرتبط بما تبنى، بمعزل الآن عن أن المحقق صاحب الكفاية يريد هذا المعنى أو يريد المنجزية والمعذبية كما نسبوا له وذكروه. طبعا المحقق الإصفهاني بهالكلام ما قال الرجل بأن المنجزية والمعذرية لا ربط لهما بالمطلق قطعا، لأنه إذا ثبتت الحجية صح الاحتجاج من المولى على العبد، وإذا صح الاحتجاج فهذا معنى المنجزية، مش هيك؟ لا شك ولا ريب. إذا العقل جوز صحة الاحتجاج يعني العقل يحكم بالتنجيز كما هو واضح. طبعا العقل يحكم بالتنجس، الشارع هو اللي يحكم بالتنجيز بالحكم بمقدمة تقتضي التنجيز. ما لا معنى، حسنت جيد. هذا الكلام يا أخوان لم أجد بشكل واضح من تعرض له بجوانبه سوى المحقق الروحاني صاحب المنطقة، حتى شهيد الصدر أهمله. مع أن شهيد الصدر في عدة مواضع من تقريراته وفي الحلقة الثالثة أيضا دائما يعبر بأن المجعول هو الحجية، فكأنه يوافق المحقق الإصفهاني كلا أو بعضا، لا أقل يوافقه في أصل المبنى، لأنه واضح أن المحقق الصدر رضوان الله عليه لا يريد أن يتبنى مبنى النائين قطعا، ولا يريد أن يتبنى مبنى الشيخ الأنصار تنزيل المؤدة. وجعل المنجزية ابتداء سيظهر إن شاء الله أنه ما له معنى، لأن المنجزية هي حكم عقل، لابد أن يكون مقصود القائل بها هو جعل ما يقتضي التنجيز والتعذير، يعني الوسطية في الإثبات أو الثبوت. ثبوت والإثبات هون متضايفان، مش عالم الثبوت مقابل عالم الإثبات، ثبوت الشيء يعني طيب بشيء يعني إثباته بهذا، هذا المقصود، وإنما إلى معنى شيء آخر وما سيتضح. المحقق الروحاني عندما جاء إلى كلام الشهيد، ما بدي أدخل لأني عارف الوقت يكاد يتقضى وفي عنا عطلي كم يقف، صب عليه إشكالات عديدة أنهاها إلى خمس مناقشات أو جهات من المناقشة، مو مهم التعبير. المناقشة الأولى أفاد أن ما ذكره من أن حجية القطع ذاتية ينافي ما تقدم منه من أنها ببناء العقلاء واعتبار. هذا الإشكال صار جواب واضح أثناء شرح لعبارة المحقق الإصفهاني، اندفع الإشكال يا أخوان كما لا يخفى. إذ قلت في هذه المناقشة خلط بين جهة الكاشفية والانكشاف، وبين جهة كون التنجيز والتعذير يعتمد على قاعدة التحسين والتقبيح، والتحسين والتقبيح عقلائيان وليس عقليين على مبنى، والمبنى المنسوب إلى جل الحكماء. الجهة الملحوظة هنا هي أنه ليس بجعل جاهل ولا اعتبار معتبر، هذا مقصود من الذاتية هنا، عن جهة الانكشاف، مش جهة أن التنجيز والتعذير ثابت بأي قاعدة عقلية أو عقلائية. فهذه المناقشة تحتوي على مغالطة وقع فيها المستشكل. مناقشته الثانية للمحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، خليني أقلب شوية ترتيب، مش ضروري امشي على ترتيبه. افاد انه جنابك يا محققنا الاصفهاني ذكرت بان حجيه الظاهر وحجيه خبر الواحد وحجيه ماري ماذا، هذه حجج جعلية بجعل منشأ انتزاعها. أنا أقول هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ يقول حجية الظاهر وحجية خبر الثقة مثل حجية القطع. كيف يعني حجية القطع؟ فرض ذاك كشف تام ولا كشف ناقص. يقول العقلاء لا يعملون بالظاهر ولا يعملون بخبر الثقة إلا حيث يوجب لهم الاطمئنان الشخصي، بحيث يكون الاحتمال الخلاف غير معتنى به في العقل، غير موجود كاحتمال أو موجود ولكن لا يعتنون به عمليا. من هنا حجية الحجج والأمارات عقلائية في محيط الحياة العقلائية. غير محيط حجية الأمارات التي نتحدث عنها في علم أصول الفقه، كحجية الخبر مع الوسائط والمتوقف على ثبوت وثاقة المخبرين، ووثاقة المخبرين إنما تكون بالبينة على وثاقتهم. فأين ذاك باب العقلائية من هذا الباب الذي أنت تتحدث عنه؟ طبعا هذا المعنى يلتزم به المحقق الروحاني على طول الخط. هو في بحث حجية خبر الواحد قال أصلا ما في شيء اسمه حجية خبر الواحد، نحن لدينا حجية خبر المطمئن بالاطمئنان الشخصي، غير هذا ما عندنا، وهذا تنزيله على رواياتنا غير ممكن. ليش؟ لأن العقلاء بتكون وثاقة الراوي محرزة وجدانا له، بينما نحن ما عندنا هكذا شيء، ما عندنا حديث كل رجال سنده نحرز وثاقتهم بالوجدان. افترضوا نحن قاطعين بوثاقة زرارة، بس قاطعين بكل سلسلة السند اللي فيها خبر لزرارة، عارف أن لا يوجد هكذا شيء. وإذا قاطعين يعني مع طول المدة احتمال الخطأ يزداد 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 كلما زادت الوسائط، وبعدين الكتب واختلاف نسخ الكتب وما أدري ماذا، بيقول أين هذا مما تدعونه من السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية في مكان وأنتم في مكان آخر، روحوا دوروا إذا في حجية تعبدية لخبر الثقة اللي هو محل بحثكم. بيبحث هو بيبحث وآخر شيء يقول ما وجد دليل يدل على حجية خبر الثقة بهذا المعنى، لذلك لا حجية إلا الخبر المطمئن الصدفي. هذا تعرضت له أنا قديما عندما بحثنا حجية خبر الواحد. فعم بيقول له للمحقق الإصفهاني وين محل كلامك يا محققنا ومما عقدت عليه السيارة، وين محل كلامنا؟ هذا الإشكال إشكال مبنائي يا أخوان كما ترون. إذ للمحقق الإصفهاني أن يجيبه ويقول ليس صحيحا ما تفيد، ليس صحيحا ما تفيد من أن العقلاء لا يعملون بخبر الثقة إلا حيث أوجب الاطمئنان الشخصي. يكفي أن يوجب الوثوق النوعي له بشكل أساسي من جهة قوة الكاشفية عن الواقع، وبشكل فرعي عليه عدم وجود طريق عقلائي غير هذا الطريق يكون أقوى منه في الكشف عن الواقع، سواء في ثبوت السند أو في ثبوت المرادات على مستوى الظهورات، وهذا شرحته أنا مفصلا في بحث الخبر الواحد يا أخوان. في شيء اسمه مصلحة التسهيل العقلائية لكي لا يختل نظم حياتهم. إذا بدون ما يعملوا إلا بالاطمئنان الشخصي يا إخوان، ويقولوا لك ما في حجية في باب السادات والعبيد إلا بالاطمئنان الشخصي، أصلا يختل نظام الحياة فيما بينهم، فهم يغضون عن احتمال الخلاف مع احتفاظ الذهن به ومع الالتفات عليه، لأنه لا بديل عقلائي عن الاعتماد على هذه الأمارات التي توجب الوفوق النوعي يعني الموضوعي المتعارف، مقابل من كانت اطمئناناته او وثوقاته ذاتيه اما في طرف الافراط او في طرف التفريط. فالاشكال مبنائي على كل حال، انت تبني على هذا فليكن، نحن والمشهور لا نبني على هذا، على فكره الاطمئنان الشخصي. هذا اولا. ثانيا، من حق الاصفهاني ان يقول كيف يعني حجيه القطع وحجيه الاطمئنان واحده؟ كيف؟ قل لي بالله عليك كيف الكشف التام مع الكشف الناقص صار شيء واحد؟ طبعا المحقق الروحاني الانصاف وملتفت قايل اخر شيء انه ما في فرق بين القطع وبين الاطمئنان في وسطية الاثبات، الفرق بينهما فقط في ان للشارع ان يرجع عن هذا وليس له ان يرجع عن هذا. اقول وكفى به فرقا فارقا، كيف تقول مثل بعضهما اذا؟ انما للشارع أن يردع هنا وليس له أن يردع هناك، لأن الحكمة تقتضي إمكانية الردع هنا ولا تقتضي هناك، ولا شرع اعتباطا له ذلك هنا وليس له هناك. أم هو من لوازم كون الانكشاف تام هناك والانكشاف ناقص هنا؟ قطعا من لوازم كون الانكشاف ناقصا هنا. إذا الانكشاف ناقص، إذا العقل يحتفظ به ويلتفت إليه، ولذلك يجوز عقلا أن يردع الشارح، فلا يتناسب مع القول بأنه احتمال لا يحتفظ به الذهن. فهذا الإشكال إشكال كما ترون لا يعتمد على أساس علمي متين. بقية الإشكالات الثلاثة المتبقية تأتي إن شاء الله، لأنه في واحد من الإشكالات بتفوتنا على مبنى المنجزية، نفسر حجية الإصفهاني بمنجزية الخراساني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.